لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
نشرت صحيفة لا ستامبا التي صدرت يوم الأحد بعض المقتطفات من الكتاب الذي سيصدره البابا فرانسيس بمناسبة اليوبيل 2025. يحمل الكتاب عنوان الرجاء لا يخيب أبدا، حجاج نحو عالم أفضل، الذي حرره هيرنان رياس الكايدي، وسيصدر يوم الثلاثاء في إيطاليا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية، ثم في بلدان أخرى مختلفة. يتأمل فيه الحبر الأعظم حول العائلة والتربية والوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للكوكب والهجرة وأزمة المناخ والتكنولوجيات الجديدة والسلام. كتب الأب الأقدس: أعيد التأكيد هنا أنه من الضروري معالجة الأسباب التي تثير الهجرة في البلدان المنشأ، ومن الضروري أن تضمن البرامج التي يتم تنفيذها لهذا الغرض في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار وأشكال الظلم الأكثر خطورة، أن يكون هناك فسحة لتنمية حقيقية تعزز خير جميع السكان ولا سيما الأطفال، رجاء البشرية. إذا أردنا أن نحل مشكلة تؤثر علينا جميعا، ينبغي علينا أن نفعل ذلك من خلال إدماج المهاجرين في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة. وإزاء هذا التحدي لا يمكن لأي بلد أن يترك بمفرده، ولا يمكن لأحد أن يفكر في معالجة المشكلة بمعزل عن الآخرين من خلال قوانين أكثر تقييدا وقمعا يتم إقرارها أحيانا تحت ضغط الخوف أو بحثا عن ميزات انتخابية، بل على العكس، فكما نرى أن هناك عولمة لا مبالاة، ينبغي علينا أن نرد بعولمة المحبة والتعاون لكي تتم أنسنة ظروف المهاجرين. لنفكر في الأمثلة الأخيرة التي رأيناها في أوروبا. إن الجرح الذي لا يزال مفتوحا بسبب الحرب في أوكرانيا قد دفع آلاف الأشخاص إلى ترك منازلهم، لا سيما خلال الأشهر الأولى من النزاع. ولكننا شهدنا أيضا استقبال العديد من البلدان الحدودية بدون قيود، كما في حالة بولندا، وقد حدث شيء مماثل في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأبواب المفتوحة لدول مثل الأردن أو لبنان تشكل الخلاص لملايين الأشخاص الهاربين من النزاعات في المنطقة. أفكر بشكل خاص في الذين يغادرون غزة في خضم المجاعة التي أصابت الإخوة الفلسطينيين إزاء صعوبة إدخال الطعام والمساعدات إلى أراضيهم. وفقا لبعض الخبراء، فإنما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية، وينبغي التحقيق فيه بعناية لتحديد ما إذا كان ينطبق عليه التعريف الفني الذي صاغه الخبراء القانونيون والهيئات الدولية. علينا أن نشرك بلدان المنشأ لأكثر تدفقات الهجرة في دورة حميدة جديدة من النمو الاقتصادي والسلام تشمل الكوكب بأسره. ولكي تكون الهجرة قرارا حرا حقا، من الضروري السعي إلى ضمان مشاركة متساوية للجميع في الخير العام واحترام الحقوق الأساسية والوصول إلى التنمية البشرية المتكاملة. فقط إذا تم ضمان هذه القاعدة الأساسية في جميع الدول العالم، سيكون بإمكاننا القول إن الذين يهاجرون يفعلون ذلك بحرية، وسيكون بإمكاننا التفكير في حل عالمي حقيقي للمشكلة. أفكر بشكل خاص بالشباب الذين غالبا ما يتسببون بهجرتهم في تصدع مزدوج في جماعاتهم الأصلية، الأول لأنها تفقد أكثر عناصرها ازدهارا وفعالية، والثاني لأن العائلات تتفكك. أفكر بشكل خاص بالخطوات الهامة التي ينبغي القيام بها لتعزيز الاندماج الاجتماعي والمهني للمهاجرين واللاجئين، بفرص العمل التي ينبغي ضمانها أيضا لطالبي اللجوء من مختلف الأنواع. وبالتوازي مع ذلك، ينبغي تقديم عرض متناسق لدورات تنشئة لغوية ومواطنة فعالة، بالإضافة إلى المعلومات المناسبة بلغتهم. في إيطاليا لدينا مثال الكاهن الشاب الأب ماتيا فيراري، الذي لا يلتزم فقط في أعمال الإنقاذ في البحر، بل يضمن أيضا مع مجموعته إدماجا مستداما ويمكن احتماله في مكان المقصد. ومن ناحية أخرى، يمكن للهجرة التي تدار بشكل جيد أن تساعد في معالجة الأزمة الخطيرة الناجمة عن تراجع نسبة الولادات في العديد من البلدان، وخاصة في أوروبا، إنها مشكلة خطيرة، ويمكن الأشخاص القادمين من دول أخرى أن يساعدوا في حلها إذا تم إدماجهم بشكل كامل وتوقفوا عن اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. إن إدماج المهاجرين الوافدين هو أمر أساسي، نحن نخاطر بأن ما يراه البعض خلاصا في الحاضر سيصبح هلاكا في المستقبل. ستكون الأجيال القادمة هي التي ستشركنا إذا تمكننا من التهيئة. الظروف لإدماج لا غنى عنه، ولكنها ستلومنا إذا شجعنا فقط على الاستيعاب العقيم. وأشير إلى الإدماج الذي يمكن مقارنته بشكل متعدد الوجوه من حيث الخصائص، حيث يحتفظ كل شخص بخصائصه الخاصة، وهو نموذج مختلف تماما عن الاستيعاب الذي يتجاهل الاختلافات ويتمسك بشكل صارم بنماذجه الخاصة. إن الوجه المفعم بالرجاء لجد مع حفيده والشباب الذين يتحركون اليوم في جميع أنحاء العالم ويرشدوننا إلى الطريق سيجلسون غدا لينقلوا حب الأرض إلى الجيل القادم. لقد فشلنا نحن الذين شبنا اليوم في إدارتنا للخليقة، ولهذا السبب نقدر روح المبادرة لدى الأجيال الجديدة التي لا تريد تكرار أخطائنا وتسعى جاهدة لترك البيت المشترك أفضل مما استلمته. لقد تابعت عن كثب التحرك الهائل للطلاب في العديد من المدن، وأعرف بعض الأعمال التي يناضلون من خلالها من أجل عالم أكثر عدالة ومتنبها لحماية البيئة. هم يتصرفون بقلق وحماس، ولا سيما بحس بالمسؤولية تجاه التغيير العاجل للمسار الذي تفرضه علينا المشاكل الناجمة عن الأزمة الأخلاقية والاجتماعية والبيئية الحالية. إن الوقت ينفذ ولم يعد أمامنا الكثير لإنقاذ الكوكب. هم يذهبون ويخرجون ويتخذون موقفا ويتخذون موقفا. هم لا يفعلون ذلك من أجل أنفسهم فقط، بل يفعلون ذلك من أجلنا ومن أجل الذين سيأتون من بعدنا. إن الذين لا يعرفون تاريخهم يحكم عليهم بتكراره، ولا أحد أفضل من مسنينا. يمكنه أن يقدم لنا شهادة حية على أحداث معينة لا نريدها أن تتكرر على كوكبنا. إن أوروبا التي كانت منذ 3 سنوات تقريبا مركز هذه الحرب العالمية الثالثة التي نشهدها حاليا هي القارة التي أمضت في القرن الماضي 30 سنة منغمسة في حروب بين الإخوة، ثم شهدت انفصالا مؤلما بين شعوب شقيقة عندما سقط جدار برلين. ليس من قبيل المصادفة أن تهب رياح الحرب الجديدة هذه في العالم القديم في الوقت الذي تتضاءل فيه صفوف الشهود المباشرين على همجية الشمورية بشكل أو الأسوأ من ذلك، عندما يتم تهميشهم مثل قطع متحف غير قادرين على أن يقدموا شهاداتهم الثمينة التي يحملها الكثيرون حتى على أجسادهم في بعض النقاشات التي تطبع الأجندة السياسية اليوم تماما كما كانت عليه لمائة سنة خلت. إن الرجاء له على الدوام وجه إنساني، وسيكون هذا اليوبيل الأول الذي يتميز بظهور التقنيات الجديدة، وسيحدث في خضم حالة الطوارئ مناخية كالتي نعيشها اليوم. نرى كل يوم كيف يطلب منا بيتنا المشترك أن نقول كفى لنمط حياتنا الذي يدفع الكوكب إلى ما هو أبعد من حدوده، ويتسبب بتآكل التربة واختفاء الحقول وتوسع الصحاري وتحمض البحار واشتداد العواصف وغيرها من الظواهر المناخية الشديدة. إنها صرخة الأرض التي تسائلنا. في الكتاب المقدس خلال اليوبيل دعي شعب الله لكي يرتاح من عمله المعتاد، لكي يسمح للأرض بالتجدد وللعالم بأن يعيد تنظيم نفسه بفضل تراجع الاستهلاك المعتاد. نحن مدعوون لتبني أنماط حياة عادلة ومستدامة تمنح الأرض الراحة التي تستحقها، وكذلك سبل العيش الكافية للجميع التي لا تدمر النظم البيئية التي تحافظ على حياتنا. نحن مدعوون إلى الخروج من منطقة راحتنا والتوصل إلى الحلول وبدائل خلاقة لكي يبقى الكوكب صالحا للسكنة ولا تتعرض حياتنا على الأرض للخطر. لتكن كرامة كل رجل وامرأة شغلنا الشاغل عند بناء مستقبل لا يستثنى منه أحد. فالمسألة لم تعد مجرد مسألة ضمان استمرارية الجنس البشري على كوكب مهدد، وإنما ضمان احترام هذه الحياة في جميع الأوقات. وإذا كنا لم نتمكن في مواجهة المشكلة البيئية من الاستجابة في الوقت المناسب، فيمكننا أن نفعل ذلك في مواجهة ما ينظر إليه على أنه أحد أكثر التحولات عمقا في التاريخ البشري الحديث، وهو تغلغل الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات حياتنا اليومية. ومن هنا تأتي الدعوة لكي نكون حجاج رجاء. تعجبني صورة الحاج، الشخص الذي يخرج من محور ذاته فيتمكن هكذا من أن يسمو. هو يخرج من ذاته وينفتح على أفق جديد، وعندما يعود إلى بيته لا يكون كما كان، وكذلك بيته لن يكون نفسه. إن مسيرة الحاج ليست حدثا فرديا، بل هي حدث جماعي تطبع بصمة ديناميكية متنامية تميل دائما نحو الصليب، وتوفر لنا دائما يقين الحضور وأمان الرجاء إن الانطلاق في مسيرة هو السمة المميزة لمن يبحث عن معنى الحياة. تذكروا ما قلته لكم في البداية، الرجاء هو مرسادنا وشراعنا لنسمح له بأن يحملنا في رحلة حج نحو بناء ذلك العالم الأكثر أخوة الذي نحلم به، حيث تسود كرامة الكائن البشري على جميع الانقسامات وتناغم مع أمنا الأرض. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم 18 من تشرين الثاني نوفمبر في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشانيان مع الوفد المرافق له، وقد استمرت المحادثة في المكتبة حوالي نصف ساعة. وعقب نهاية المحادثة تبادل الهدايا التقليدية، فقدم باشانيان للبابا مجلد كتاب المراثي للقديس غريغوريوس ناريك، راهب مسيحي لاهوتي وصوفي تكرمه الكنيسة الأرمينية الرسولية والكنيسة الكاثوليكية كقديس، وغلاف المجلد مشغول بالذهب ومن صنع صاغة الذهب الأرمن. أما البابا فرانسيس فقد أهداه مجلدات الوثائق البابوية ورسالة اليوم العالمي للسلام ل 2024، بالإضافة إلى منحوتة من الفخار بعنوان الحنان والمحبة، وهي عبارة عن منحوتة تصور من جهة القديس فرانسيس الأسيزي، وهي عبارة عن منحوتة تصور من جهة القديس فرانسيس الأسيزي رمز السلام واحترام البشرية والطبيعة، ومن جهة أخرى صورة عالم مهدد بالتلوث. صنع هذا التمثال باستخدام تقنية السليبوير التي تعطي الفخار لمسة نهائية ناعمة تشبه الجلد، معززة بطبقة من الشمع. يعبر هذا العمل الفني عن رسالة المحبة والعناية بالخليقة، المستوحاة من كلمات البابا نفسه في عظته في 19 من آذار مارس 2013 في قداس بداية حبريته: إن العناية بالخليقة بكل رجل وكل امرأة بنظرة حنان ومحبة هو فتح أفق الرجاء، هو فتح بصيص من النور وسط غيوم كثيرة، هو حمل دفء الرجاء.
ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين يوم أمس الأحد القداس في بازيليك القديس فيتالي بروما لمناسبة مرور 25 عاماً على الخدمة الرعوية المقدمة لمؤمني كنيسة رومانيا للاتين والمقيمين في روما. ألقى نيافته عظة سلط فيها الضوء على أهمية الحفاظ على ذاكرة الماضي عندما كان الإيمان العنصر الجامع بين المؤمنين المتواجدين بعيدا عن أرضهم وعائلاتهم، ولفت في هذا السياق إلى أن تاريخ أبناء الكنيسة القادمين من رومانيا والذين استقبلتهم المدينة الخالدة يذكرنا بالعصور الأولى للمسيحية، أي قبل أن تعرف الكنيسة الانقسامات، آملا أن يشكل الاحتفال هذا مناسبة لإلهام المؤمنين على عيش إيمانهم بعمق أكبر. هذا ثم حذر الكاردينال بارولين من خطر أن يتحول الإيمان إلى لباس يرتديه المؤمن يوم الأحد وحسب، لذا من الأهمية بمكان أن ننظر إلى هويتنا المسيحية وإلى ركائز إيماننا التي تدلنا على الأمور الجوهرية في الحياة، وهي ركائز لا تتبدل مع مرور الأزمنة. وأكد نيافته في الختام أن الاضطرابات التي يشهدها المجتمع والتاريخ ينبغي ألا تؤثر على ملكوت الله الموجود في داخلنا، لأننا نفسنا متجذرة في محبته وراسخة عليه، ودعا إلى عدم ترك المشاكل تضعف توقعاتنا وآملنا. خلال زيارته إلى كاميرون في الذكرى السنوية 10 للتوقيع على الاتفاق الإطار بين البلد الأفريقي والكرسي الرسولي، التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، التقى بأساقفة البلاد وشجعهم على أن يكونوا متحدين ضمن التنوع وعلى مواجهة التحديات الرعوية كالهجرة والظلم، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على أهمية احترام الحريات الدينية. أثناء اللقاء الذي جمعه بمجلس الأساقفة في العاصمة ياوندي، أكد المسؤول الفاتيكاني أن الكاميرون كانت وما تزال تعتبر أرض الرجاء، ناقلا لجميع الأساقفة تحيات البابا فرانسيس وبركاته، وشجع رعاة الكنيسة المحلية على الاستمرار في رسالة الكرازة بالإنجيل ومتابعة العمل في سبيل كنيسة سينودوسية. بعدها تطرق سيادته إلى الاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه بين الكاميرون والكرسي الرسولي لعشر سنوات خلت، وبالتحديد في 13 من كانون 2 يناير 2014. وقال جارجر إن اتفاقات من هذا النوع تمثل أداة بالغة الأهمية من أجل تعزيز العلاقات بين الكنيسة الجامعة والدول لصالح التنمية المتكاملة لكل المواطنين، وبشكل يصب في صالح السلام والازدهار. تابع رئيس الأساقفة حديثه للأساقفة متوقفا عند ضرورة بناء الجسور التي توحد بين الأشخاص عوضا عن تشييد الجدران، وذلك لأننا كلنا أخوة. وأشاد بالديناميكية التي تميز الكنيسة المحلية في الكاميرون، إذ شهدت على مر الزمن نموا هاما في الرعاية والمؤسسات الكاثوليكية التربوية والصحية والهيئات الإعانية والخيرية، فضلا عن النمو اللافت في عدد الدعوات إلى الحياة الرهبانية والكهنوتية. واعتبر أن الواقع يعكس النشاط الرعوي المجتمعي الذي تقوم به الكنيسة المحلية لصالح الأشخاص الأشد فقرا وعوزا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وقال إنها كنيسة عرفت كيف تصل إلى الضواحي الوجودية للبشرية كي تقدم للجميع حياة الرب يسوع المسيح. لم تخلو كلمات أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية من الحديث عن الأزمات وأوضاع العنف التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وذلك أيضا نتيجة نشاطات جماعة بوكو حرام الإرهابية. وذكر بأن الأساقفة في محلة باميندا نددوا مؤخرا بانعدام الأمن والظلم السائد في منطقتهم، متحدثين عن حالات من التعذيب والابتزاز والتهجير القسري وفقدان الأرواح والأملاك المادية. وأضاف أنه إزاء هذا الوضع المأساوي يبقى الإنجيل الرد الناجع الوحيد، لأنه قادر على تبديل القلوب وبناء عائلة بشرية تعيش في ظل الوحدة والعدالة والسلام. بعدها لفت المسؤول الفاتيكاني إلى أن المصالحة هي أيضا رسالة الكنيسة، حاثا الأساقفة الكاميرونيين على عدم التردد في إسماع صوت الكنيسة وسط المجتمع وممارسة مسؤولياتهم الرعوية ضمن بعد نبوي. وأضاف أن رعاة الكنيسة قادرون على أن يكونوا علامة للتعزية والرجاء، ليس فقط بالنسبة لمؤمنيهم بل بالنسبة لمواطنيهم كافة، طالبا منهم أن يقولوا بصوت واحد وبدون تردد وبقوة الإنجيل كلمات قادرة على إنارة البلاد خلال الأزمنة الصعبة. من هذا المنطلق لابد من الحفاظ على الوحدة ضمن التنوع، لأنه بهذه الطريقة فقط يتمكن الأساقفة الكاميرونيون من مواجهة التحديات الرعوية الكثيرة التي يطرحها المجتمع والثقافات المعاصران. ومن بين هذه التحديات مسائل الهجرة والفساد والظلم. هذا ثم توقف رئيس الأساقفة جالاجر في خطابه المسهب إلى الأساقفة عن مسألة الحريات الدينية، معبرا عن امتنانه لعلاقات المودة في إطار المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل والقائمة بين الكنيسة والبلد الأفريقي. وذكر الحاضرين بأن العقيدة المجتمعية للكنيسة الكاثوليكية تؤكد على واجب احترام الحرية الدينية، وتطالب السلطة السياسية بضمان الفسحة اللازمة للكنيسة كي تقوم بنشاطاتها. وقال في هذا السياق إنه لا يمكن اعتبار الكنيسة في الكاميرون منظمة غير حكومية أو جمعية ما، لأنها في الواقع شريكة للدولة في إطار احترام صلاحيات كل طرف. لذا شدد سيادته على ضرورة أن ينخرط الأساقفة في الحوار المجتمعي والسياسي كي يتعرف الجميع على الواقع المجتمعي في تعليم الكنيسة الكاثوليكية. ختاما، شجع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، شجع أساقفة الكاميرون على الحفاظ على شعلة الرجاء متقدة وعلى متابعة رسالتهم بشجاعة خدمة للكنيسة والمجتمع وعلى الاستمرار في إعلان بشارة الإنجيل.
عقدت من 15 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 في بازيليكا القديس بولس خارج الأسوار أول جمعية سينودوسية للكنائس في إيطاليا، وقد وجه المشاركون فيها وفي ختام الأعمال أمس الأحد رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس، أعربوا فيها عن امتنانهم للأب الأقدس على قربه وكلمات التشجيع والدعم، وأشاروا إلى أنهم تقاسموا خلال اجتماعهم هذه الأيام أفراح وآمال وأحزان وهموم البشرية، وأكدوا قربهم من الفقراء. كما وأشار المشاركون في أول جمعية سينودوسية للكنائس في إيطاليا إلى الاستعداد للجمعية السينودوسية الثانية المرتقبة من 31 من آذار مارس وحتى 4 من نيسان أبريل عام 2025، وشددوا على مواصلة السير معا، وأكدوا في الوقت نفسه الالتزام بترجمة الأفكار التي تم جمعها في مرحلتي الأصغاء والتمييز خلال هذه السنوات من المسيرة السينودوسية وخلال اجتماعهم هذه الأيام إلى قرارات وخيارات ملموسة. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي الأحد 17 من تشرين الثاني نوفمبر في بازيليك سيدة لبنان حريصة قداس الشكر لإعلان قداسة الأخوة المسابكيين الثلاثة، وألقى غبطته عظة بعنوان كان زكريا وأليصابات برين أمام الله، استهلها قائلاً تبدأ في هذا الأحد السنة الطقسية الجديدة بزمن ميلاد ابن الله إنسانا، فالبشارة بمولد يوحنا المعمدان هي خاتمة العهد القديم وبداية العهد الجديد. يوحنا هو بمثابة الفجر الذي يسبق طلوع الشمس يسوع المسيح، وهو ابن والدين تقيين برين أمام الله وسالكين في وصايا الله ورسومه بدون لوم. وأضاف البطريرك الراعي يقول وفي هذا الأحد نحتفل هنا في بازيليك سيدة لبنان بقداس الشكر لله على القديسين الأخوة المسابكيين الثلاثة الذين استشهدوا في سبيل إيمانهم المسيحي في دمشق في ليل 19 من تموز عام 1860 مع 8 من الآباء الفرنسيسكان، ونقدمها ذبيحة الشكر لقداسة البابا فرانسيس على إدراج أسمائهم في سجل القديسين الأحد 20 من تشرين الأول المنصرم، ونقدمها ذبيحة شكر للقديسين الثلاثة على النعم التي يغدقها الله بشفاعتهم على المؤمنين والمؤمنات منذ استشهادهم. في عظته مترئسا قداس الأحد قال البطريرك الماروني ماربشار بطرس الراعي في أحد بشارة زكريا تتجلى قداسة العائلة من خلال حياة زكريا وأليصابات البرين أمام الله السائرين في وصاياه ورسومه بدون لوم. ونستطيع القول إن يوحنا تربى من مثل والديه على القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية، فالعائلة هي المدرسة الطبيعية الأولى والكنيسة البيتية التي يتربى فيها الإنسان على الإيمان والصلاة وتقوى الله. فالقديسة تريزا الطفل يسوع كانت تقول إنها تعلمت القداسة من والديها، وفي الواقع أعلنتهما الكنيسة طوبويين. والقديس شربل هو ابن بيت صلاة، إذ كانت العائلة تلتقي كل مساء لصلاة مسبحة العذراء وسياحها. وقال البطريرك الراعي: القديسون المسابكيون الأخوة الثلاثة لم يصيروا قديسين ساعة استشهادهم فقط، بل كانوا متصفين بالقداسة طيلة حياتهم، فقد نشأوا في عائلة مقدسة من آل مسابكي، وتربوا على الصلاة والفضائل والأخلاقية الرفيعة وعلى مخافة الله والتقوى. وفي العاشر من تشرين الأول عام 1926 أعلنهم طوبويين البابا بيوس الحادي عشر. وفي العشرين من تشرين الأول الماضي أدرج البابا فرانسيس أسماءهم في سجل القديسين، فتعيد لهم الكنيسة للجامعة في العاشر من تموز من كل سنة. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.